صل على محمد وآل محمد. السلام في قسم البضائع والحديث عنها تحت ثلاث عفوا تحت فقرتين. اولا يتحدث الموضوع ما المراد من قسم البضائع، ثم ينتقل السيد الى بيان حكم هذا الخزن، هل يجوز اخذ الاجرة على مثل هذا الخزن ام لا يجوز اخذ الاجرة على هذا الخزن. هذا الحكم الاول. والحكم الثاني انه هل يجوز للبنك ان يبيع البضاعة عند عدم مثلا عند تخلف الشرط وبالتالي يأخذ الاجرة منها ام لا يجوز. قال قد يقوم البنك بخزن البضائع على حساب المستورد، كما إذا تم العقد بينه بين المستورد وبين المصدر، وقام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها. إخبار منه البنك يخبر المستورد بوصول البضاعة، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد ابتداء أجر معين، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر. يعني مو انه هاي شلون من تبعات الاعتماد، مثلا هذا المستورد صار عنده تعهد ويا من ويا البنك، البنك تعهد بدفع الثمن واستلام البضاعة، فهذا من يستلم البضاعة يوصل الخبر المن مثلا الى المستورد انه تم استلام البضاعة. قد يصبح ماذا ان البنك يقوم بحفظ ماذا بحفظ البضاعة لمدة شهر او شهرين، هذا من حيث المستورد. ومرة لا يقوم من قبل من من قبل المصدر، يعني المصدر يجد له بضاعة يقول له البضاعة خليها لمدة شهر عندك ثم اعرضها على الاسواق، من الذي ماذا يشتري هذا الخزن، جائز لو مجاز. طبعا لا اشكال انه ماذا عمل عقلائي، وهذا العمل العقلائي الى قيمة الخارج لو ما الى قيمة الخارج، فاذا كانت له قيمة الخارج جاز اخذ ماذا جاز اخذ الاجرة عليه. قال كما اذا ارسل وقد يقوم بحفظه على حساب المصدر، كما اذا ارسل البضاعة الى البنك دون عقد واتفاق مسبق، فعند اذن يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر لقاء أجر معين. هذا هو الموضوع، أن البنك ماذا الخزن، معناه أن البنك من العنوان واضح أن البنك يقوم بخزن البضاعة لحين ماذا لحين أن يستلمها المستورد أو لحين أن يبيعها، فإذا باعها أو عفوا لحين ماذا لحين بيعها، فخلال هاي الفترة يحفظها المن يحفظها للمصدر. الحكم الأول. قال في كلتا الحالتين سواء كان الحفظ للمستورد أو المصدر، قال يجوز للبنك أخذ أجرة لقاء العمل المذكور. سبب جواز أخذ الأجرة لأن هذا خدمة عقلائية مباحة ولها مالية عند العرف، فجاز أخذ الأجرة على ذلك ولم يستلزم أي أمر محرم لقاء العمل المذكور. لكن إذا اشترط ذلك في ضمن ماذا في ضمن إذا اشترط ذلك في ضمن عقد، وإن كان الشرط ضمنيا أو ماذا ارتكازيا، أو كان قيامه قيام البنك بذلك الخزن بطلب منه بطلب من المستورد. أنا مو أكو تارة مرات يصير أكو عقد بالاعتمادية بالاعتماد بين البنك وبين المستورد أو المصدر، في ضمن هذا العقد أكو شرط مصرح به أنه أيها البنك تخزن البضاعة لمدة كذا لحين بيعها أو لحين إيجاد مكان آخر لها أو غير ذلك، هذا مرة. فإذا كان هناك شرط مصرح به، المؤمنون عند شروط لولا، فيجب حينئذ الالتزام بهذا الشرط. ومضمون هذا الشرط ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه إعطاء الأجرة لو ما إعطاء الأجرة، يقتضي ماذا إعطاء الأجرة. وتارة لا يوجد شرط صريع بل شرط ضمني ارتكازي. وارتكازي يعني عطف عليه من على الضمني، شرط ضمني وارتكازي بأن يكون هناك ارتكاز أو أن العقد قد بني على ماذا؟ العقد الذي تم بين المستورد مثلا والبنك أو المصدر قد بني على أنه ماذا؟ أن البنك ماذا يحفظ هذه البضاعة لمدة كذا. فإذا كان هناك شرط ارتكازي ولا ريب ولا إشكال أن دليل الشرط كما يشمل أن الشرط الصريح يأخذنا منه الشرط الارتكاز دليل الشرط، يعني ياهو المؤمنون عند شروطهم، هنا قول المؤمنون عند شروطهم كما يشمل أن منه الشرط الضمني، عفوا الشرط الصريح كذلك يشمل ماذا الشرط الضمني والارتكازي. أعني الشرط الضمني والارتكازي يعني المراد بما يقتضي العقد، يعني شنو ماذا الذي يقتضي العقد؟ الذي يقتضي العقد مثلا التسلم والاستلام، فش يسمى التسلم والاستلام؟ شرط ضمني لو مو شرط ضمني؟ العقد يقتضي ماذا؟ يقتضي مثلا عدم وجود عيب هذا وإن لم يصرح به، لكن العقد ماذا يقتضي؟ هذا نسميه شرط ماذا مثلا؟ ضمني. يقول فإذا كان هناك شرط سواء كان شرط صريح أو شرط ضمني وارتكازي فحينئذ المستورد أو المصدر شغلت ذمته ماذا؟ بتنسيد أجرة لهذا الحقوق. أو لا لم يوجد هناك شرط، كما لم يوجد هناك مثلا عقد على سبيل المثال بينهم، ولكن لكن هناك صدر أمر من قبل المستورد أو المصدر قال له أخزن البضاعة ولك مثلا الأجر المعين أجرة، فحينئذ أن الأمر بالعمل من موجبات الضمان ولا من موجبات الضمان، فإذا كان من موجبات الضمان فحينئذ يكون ماذا؟ يكون ضامنا. فلذلك قال يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور شوكت إذا اشترط ذلك في ضمن عقد وإن كان الشرط ضمنيا ماذا؟ وارتكازيا، أو هذا السبب الثاني، أو قيامه بذلك بطلب منه. ليش؟ لأن الأمر بالعمل موجب من موجبات ماذا؟ الضمان، وإلا فلا يستحق البنك ماذا؟ شيئا. البنك بعد هنا يعني ماذا أصبح البنك؟ يعني بعبارة أخرى أنه هو وقع عقد اعتماد بين المصدر مثلا وبين المستورد عفوا والبنك، مستورد قال للبنك قال له سدد خذ من مالك الخاص بك واجلب البضاعة وسدد ثمنها، هذا العقد، واحفظ البضاعة عندك لفترة معينة، هذا الحفظ. فحينئذ إذا قال واحفظ البضاعة معناه شنو؟ قد أمره بالحفظ ومو أمر بالحفظ، أمر بالحفظ. أو لا كان هناك من ضمن الشرائط وحفظ ماذا؟ حفظ البضاعة ده. أو كان لا، فلنفرض أن هناك قرينة عامة، القرينة العامة ماذا؟ هو التعارف الخارجي، أنه إذا وقع هنا ما تطرق السيد على القرينة العامة، أنه إذا وقع عقد بين المستورد مثلا وبين البنك فحينئذ هناك قرينة عامة متعارفة، وهي ماذا؟ أن البنك يحفظ البضاعة لفترة معينة، فيؤخذ بالقرينة لو ما يؤخذ بالقرينة. فإذا لم يكن هناك شرط بينهما ولا أن يكون هناك تعارف خارجي ولا أن يكون هناك ماذا؟ أمر بالحفظ، فحينئذ يكون البنك متبرع لو مو متبرع، يكون البنك ماذا؟ متبرع. وعليه فحينئذ إذا كان البنك متبرع هل يجوز له أن يرجع بعد؟ يرجع على المستورد أو المصدر بأجرة ومنافع هذا الحفظ أم لا يجوز؟ لا يجوز له لأنه ماذا؟ متبرع. فلذلك وإلا فلا يستحق شيئا، لأن حينئذ يقف على البنك ماذا؟ فالتبرع بحفظ هذه البضاعة من دون أمر وغدر، والمتبرع لا يستحق عليه، لا يستحق شيئا. اي حج شوية حتى حجي وقت ان شاء الله روح. وهنا حالة اخرى وهي أن البنك قد يقوم ببيع البضاعات عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك وإنذاره، ويقوم بذلك باستيفاء حقه من ثمنها. فهل يجوز للبنك القيام ببيعها؟ وهل يجوز لآخر شراؤها أم لا؟ هنا البنك ماذا يقوم؟ مخزن البضاعة، أصحابه ما أجوا يستلموا البضاعة لأي سبب كان، والبنك قام ماذا؟ بإنذارهم، أنذرهم باستلام البضاعة ولم يستجيبوا إلى ذلك. فهل يجوز للبنك أنه أن يبيع البضاعة أو جزءا من البضاعة حتى يستوفي حقه، يا حق حق الحقوق، أم لا يجوز له ذلك؟ فقال: فهل يجوز للبنك القيام ببيعها؟ وهل يجوز للآخر ماذا شراؤها؟ قال: الظاهر الجواز، وذلك التعليل، لأن البنك في هذه الحالة يكون وكيلا من قبل أصحابها، من قبل أصحاب البضاعة. كيف يكون؟ بالنظر إلى ماذا؟ بمقتضى الشرط الضمن الموجود في أمثال هذه الموارد. أكو شرط متعارف أنه يابع، الشرط ضمن المتعارف والارتكاز بين الناس، من أنت تجي تخليها بالمخزن كل يابع أخزن البضاعة لمدة شهر يمه، اخزنت البضاعة لقاء ماذا؟ أجر معين، ولم يعطيني ماذا؟ الأجر المعين. عند العرف أكو تعارف ماذا؟ أنه يابع أنت أبو المخزن إذا أمر أنذرتهم وخذتهم أنه ساعت المدة مثلا، أو أنا أريدك جزء من مالي، ولم يعطوك المال، فعند العرف أكو ارتكاز وماذا؟ جواز البيع له، مو جواز البيع، يجوز البيع. فلأجل وجود هذا الشرط ضمن الارتكازي في أمثال هذه الموارد، أنه إذا أمرك شخص بحفظ بضاعتي لفترة معينة وتركها ولم يستلمها، جاز لك ماذا؟ التصرف بهذه البضاعة ببيع أو إخراجها خارج ماذا؟ خارج المخزن وغير ذلك. فقال: يكون وكيلا من قبل أصحاب بمقتضى الشرط الضمن الموجود في أمثال هذا المارد، فإذا جاز بيعها حينئذ جاز شراؤها أيضا. لأنه حينئذ يكون الشراء من؟ من الوكيل، من منه وكيله، لأنه قال الظاهر الجواز، لأن البنك في هذه الحالة يكون ماذا؟ وكيلا لو مو وكيلا، شلون صار وكيل؟ يقول: بمقتضى الشرط الضمن المتعارف في مثل هذه الموارد، انه اذا انذرت صاحب البضاعه ولم ياتي يستلمها، فجاز لك اخراجها ماذا؟ اخراجها من المخزن، بل وجاز لك ان تاخذ ماذا؟ جزء بيعها وغير ذلك، فيكون حينئذ شراء من الوكيل. الكفاله عند البنو
مقدار
قبل الدخول في هذا الموضوع، بس نوضح العنوان: الكفالة عند البنوك. ما المراد هنا من الكفالة؟ هل المراد من الكفالة اللي أخذتوه في كتاب ماذا؟ كتاب المعاملات اللي ما سيأخذ إن شاء الله، اللي هو عبارة عن ماذا؟ التعهد بإحضار المدين إلى الدائن عند طلب الدائن لهذا المدين أو عند حضور الموعد، أم أن المراد من الكفالة غير هذا المعنى؟ كفالة اللي أخذناها بالمعنى الشرعي اللي موجودة في كتاب ماذا؟ في كتاب المعاملات، ديك عبارة عن إحضار الشخص، أنه أنا الشيخ يطلبني، واضح؟ الشيخ شراد من عنده حتى مثلاً يداين أو غير ذلك، من يكفلني؟ يكفلني من هو الشيخ؟ الشيخ صار هو الكفيل، وهذا هو المكفول له، وأنا ماذا؟ المكفول عنه أو المكفول، واضح؟ هاي الكفالة وين؟ غير هذه الكفالة. الكفالة بالمعنى الشرعي وهذا المعنى اللي إحضار المدين، المن احضاره للدان، اي احضار نفس الشخص، أما هنا المراد من الكفالة هو بمعنى التعهد، أي بمعنى ماذا؟ بمعنى الضمان، اللي هو هذا الجاري وين؟ هذا اللي مثلا جاري عند العرف أو بعض التجار أو غير ذلك. الكفالة بمعنى ماذا؟ التعهد بدفع ماذا؟ بدفع المال. وبعبارة أخرى الكفالة تقسم إلى قسمين، إما كفالة بمعنى أو بعبارة أخرى التعهد إلى قسمين، تعهد بإحضار المال، بإعطاء المال، بضمان المال، وتعهد بإحضار الشخص. التعهد بإحضار الشخص ماذا يسمى؟ يسمى بالكفالة بالمعنى الشرعي اللي مو هو هذا محل كلامنا. وأما التعهد بمعنى الضمان هذا هو المراد منه ماذا هنا؟ فالمراد من الكفالة هنا بمعنى الضمان، لا بمعنى الكفالة ماذا الشرعية، أعني إحضار ماذا نفس المدينة. هذا هو المراد من الكفالة. فبس اكتب هذه الملاحظة، اعلم أن الكفالة هنا ليست بالمعنى الشرعي، ليست بالمعنى الشرعي، أعني التعهد بإحضار المدين وتسليمه هنا ليست بالمعنى الشرعي، أعني التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك، بل المراد من الكفالة هنا بمعنى الضمان، أي التعهد بالمال، أعيده، بل المراد من الكفالة هنا بمعنى الضمان أي التعهد بالمال. فإذا التعهد ده يصير عندنا تعهد بالناس، يعني إحضار نفس الشخص، هذا شو نسميه؟ هاي الكفالة الشرعية اللي في كتاب المعاملات. وإما شنو التعهد ماذا يقصد به؟ لا، التعهد يصير شنو بالمال بمعنى ماذا؟ بمعنى الضمان. قال يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي. نوضح الموضوع ثم نأخذ تفكيك العبارة. أنا الآن مقاول أريد أقوم ماذا؟ بأخذ مشروع معين عند الدولة، أريد أنجز هذا المشروع. الدولة شو تقول لي؟ تقول لي يحتمل أنه ماذا؟ أنك لا تنجز ماذا؟ لا تنجز المشروع، أو تستلم ماله، كان تستلم ماله وتترك المشروع، أو تأخذ الخط الأول ولا تكمل ماذا؟ المرحلة الأولى من البناء، أو تكمل البناء ولكن بمواصفات مو صحيحة وغير ذلك، وبعد ذلك بعد ما أخذ المال يتبين لك ما يتبين ماذا؟ أن المشروع بالمواصفات الصحيحة. فشو تقول للدولة للمتعهد للمقاول؟ تقول له جيب لنا ماذا؟ جيب لنا كفيل يكفلك، يتعهد ماذا؟ بأنه إذا لم تكمل المشروع ذلك المتعهد سوف يخسر ماذا؟ يخسر بدل لك ماذا؟ للدولة ماذا يخسر؟ المال. من هذا المتعهد؟ قد يكون شخص وقد يكون ماذا؟ بنك، لكن في الغالب بني يخلون المتعهد هو البنك. فأنا المقابل شيء أروح على اليمن على بنك من البنوك أتفق عليه بأنه يابا أنت تصبح لي ضامنا ومتعهدا ماليا لمن؟ للدولة. إذا ما نجزت ما أنجزت المشروع فإنك سوف تخسر كل ما تطلبه منك الدولة. هذا هو معنى التعهد. البنك جاز له أن يقوم بمثل هذا التعهد أم لا يجوز له أن يقوم بمثل هذا التعهد؟ واضح؟ هذا واحد. وإذا قام بمثل هذا التعهد هل يجوز له أخذ أجر على ذلك أم لا يجوز له أخذ أجر على ذلك؟ الموضوع واضح؟ والأحكام اللي يريد يبين بيها السيد كله لا؟
نعم
واضح. هذا شيء واضح إن شاء الله. يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي. شوف قال بكفالة وتعهد ماذا؟ مالي. بينما لو نريد نرجع على الكفالة الشرعية لا، ايش يقول؟ بإحضار شنو؟ بإحضار المدين، يقول بإحضار ماذا؟ المال وغير ذلك. وتعهد مالي من قبل المتعهد، المتعهد قيد مثل كالمقاول، من قبل المتعهد كالمقاول للمتعهد له، هذا المتعهد له من جهة حكومية كالبنك مثلا أو غيرها. فعندنا صار المتعهد هو المقاول، والمتعهد له ماذا؟ اللي هو البنك مثلا من جهة حكومية أو غيرها. حينما يتولى المتعهد المقاول مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك للمتعهد له، المتعهد له ماذا؟ اللي هو شنو مثلا؟ الدولة. وقد تم الاتفاق بينهما على ذلك، وحينئذ قد يشترط المتعهد له اللي هو الحكومة على المتعهد المقاول مبلغا معينا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه. ولكي يطمئن المتعهد له، المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على هذا. وفي هذه الحالة يرجع المتعهد، المتعهد اللي هو والمقاول، أي يعني شلون عطف على هذا، إلى ماذا؟ إلى البنك، ليصدر له من البنك مستندا، مستند ضمان. شنو هذا المستند ضمان؟ يتعهد البنك فيه للمتعهد له اللي هو الجهة الحكومية بالمبلغ المذكور عند تخلفه عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر ماذا؟ معين. فإذا البنك ماذا يأخذ؟ يقوم بالتعهد، يقول له يابا أنا كفيل لك للدولة، أي دولة تطلب منك أموال فأنا كفيل لك، ولكن أنا أخذ ماذا؟ أجرى على ذلك. مسائل: الأولى، تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو ماذا؟ أو فعل، وبقبول من المتعهد له. من هنا المتعهد له لحسين؟ لا، مو الدولة لحسين هنا، يعني المقاول أحسن، يعني الشركة أو غير ذلك. لأن هو الكفالة بين منه ومنه لحسين؟ الكفالة بين منه، بين البنك وبين منه، بين المقاول. هو هذا احنا كلامنا، أما الدولة ما احنا علاقة بها اللي هو المشروع وغير ذلك. وبقبول من المتعهد له يعني الشركة بكل ما يدل على رضاه بذلك. ليش؟ لأنها سوف تدخل، لأنها هاي ليس لابد من الإيجاب والقبول، لأنها سوف يدخل في عقد من العقود، وكل عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول. قال: ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل، من الكفيل صار هنا المطرح، للدائن بوفاء المدين دينه، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول المتعهد بشرطه. يقول لا فرق بين ذلك، فر البنك بشي تعهد بأنه يابا أنا أتعهد ماذا؟ للمدين. شي يقول له اللي هو منه المقاول، يقول له أنا أوفي دينك. ومرة شي يصير التعهد للحكومة، يقول لهم يابا أي أموال تطلبونها على فرض عدم إنجاز الموضوع فأنا ماذا؟ فأنا ضامن لها. هاي المسألة الأولى، إنه لا بد من الإيجاب والقبول. ما شكله شنو المقاول على احنا شنو على فرض انه لم يتم، هو المن يصير التعهد؟ يعني البنك ايش وقت راح يدفع فلوس للدوله؟ عندما مثلا تخلف شرط او عدم انجاز المشروع. فاذا لم ينجز المشروع، اذا معناه ان هذا المقاول اصبح مدين للدوله، لو مو مدين للدوله فيسدد دينه المن للدوله. هذا المراد. ها شيخنا الثاني، يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع، وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له اللي هو منه صاحب الحق إلى البنك للوفاء به. وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه ماذا؟ شنو؟ ويطالبه به. فإذا البنك مو صار تعهد بينه وبينه، فحينئذ أي خسارة يجب على البنك أن يقدمها، لو ما يجب أن يقدمها من يقدمها؟ لصاحب الحق اللي هو المتعهد له اللي هو الدولة. البنك يرجع على علي أنا على المقاول لو ما يرجع؟ يقول هنا التعهد اللي صار بينك وبين المقاول، هل كان هذا التعهد بطلب من المقاول لو مو بطلب من المقاول؟ إن كان بطلب من المقاول كما هو مفروض كلامنا، فحينئذ البنك يرجع لو ما يرجع. سبب الرجوع ليش؟ لأن الأمر بالعمل من أسباب الضمان، والمتعهد أمره ماذا؟ المقاول قد أمره ماذا؟ بالضمان. ليه؟ وأما إذا فرضنا أن البنك قام بالتعهد من دون طلب منه من المقاول ودفع البنك الخسائر، فهل يجب على المقاول أن يدفع ما خسره البنك؟ يقول لا يجب عليه، لأنه حينئذ يكون ماذا؟ متبرعا. الثالثة، هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لإنجاز العمل لقاء كفالتي وتعهدي أم لا يجوز؟ لأجل هذا التعهد هل يجوز أم لا يجوز؟ وجه الإشكال بالمسألة أنه الجواز أو عدم الجواز، منهم من قال لا يجوز. سبب في ذلك قالوا لأنه يستلزم الربا، كون يستلزم الربا. أنا التعهد على أي شيء وقع، هل التعهد وقع على نفس الضمان بما هو ضمان، أم أن التعهد وقع على متعلق الضمان مورد الضمان؟ يعني التعهد وقع على ماذا؟ على الدين. مرة التعهد وين يقع؟ على نفس الضمان. الضمان أنا بمجرد أن أنت تضمني ولح على هذا الضمان أخذ شنو؟ أنا البنك أنا لح أضمنك وعلى نفس هذا الضمان لح أخذ ماذا؟ أخذ مال. نجي هذا الضمان منفعة أو مو منفعة؟ شلون مو شلون ما يصير منفعة؟ لا، أنه منفعة. ليش منفعة؟ لأنه أنا المضمون عنه أنا المقاول استفاد أو مو استفاد؟ أنه شنو؟ لح أخليني كفيل، وبالتالي لح أخذ شنو؟ لح أحصل على إنجاز هذا المشروع، وبالتالي خدمة عقلائية أو مو خدمة عقلائية ولها مالية، فحينئذ إنجاز شنو؟ أخذ الأجرة على نفس هذا التعهد. هذا التعهد فيه انتفاع. وأما إذا قلنا التعهد يقع على نفس المال اللي لح أسدده، يقول هذا لح يلزم منه شبهة الربا. شلون شبهة الربا؟ يعني شلون؟ أنا شلح يصير البنك؟ البنك لح يسدد 1000 دينار عن من؟ عن المقاول. فكأنما البنك هو اللي أصبح مديون أمام الدولة، لو لا هو اللي مشغول ذمته. فشلح أسدد؟ لح أسدد 1000 دينار دين. من أرجع على المقاول شأخذ منه 1000 وأجرة شنو؟ أجرة التعهد. شلح أخذ منه 1100 دينار؟ فش راح يصير عندنا؟ تدخل في شبهة الربا لو ما تدخل في شبهة الربا؟ سوف تدخل في ماذا؟ شبهة الربا. فلذلك قالوا لا يجب. هسه نجي على الثانية، أنه التعهد والضمان على ماذا وقع؟ إذا وقع على نفس الدين، يعني ماذا؟ من الذي إذا وقع على نفس الدين من الذي أصبح مشغول الذمة أمام الدولة؟ البنك هو الذي مشغول الذمة. فالبنك ايش راح يسدد؟ راح يسدد 1000 دينار. من لاح يرجع على المقاول ايش ياخذ منه؟ 1000 وزيادة. يقول فهذا يلزم منه شنو؟ راح يدخل يلزم منه، قد يلزم وقد لا يلزم منه شنو؟ شبهة الربا. فلذلك ما يجوز. لكن ما عليه السيد قوة كثير منهم ان لا، ان هذا التعهد والمطالبة بأجرة يقع على نفس ماذا؟ على نفس التعهد ونفس الضمان، وهذا الضمان منفعة له مو منفعة؟ من الذي ينتفع من الضمان؟ المقاول هو الذي ينتفع. فحينئذ ولا يلزم منا أي شائبة من الربا أو غير ذلك. فحينئذ قال ماذا؟ جاز ولا إشكال في ذلك، إذ أنها هذه الضمان منفعة عقلائية، وهذه المنفعة لها مالية لهم أم ليس لها مالية، ولم ينطبق عليها أي عنوان من العناوين المحرمة، فجاز الأمر. فإذا جاز للبنك أن يأخذ عمولة على مثل هذا التعثر، ولكن هذا الأخذ تحت أي عنوان من العناوين قد ندخل. سيد أخوي قال قد ندخل تحت عنوان الجعالة. كيف الجعالة؟ أن المقاول شو يقول؟ المقاول كل من تعهد لي أمام الدولة جعلت له مبلغا كذا. إذا توفرت وتوفرت جميع شرائط الجعالة فحينئذ العقد صحيح لو مو صحيح، فأخذ الأجرة يكون تحت يا عنوان تحت عنوان الجعالة، هذا واضح. وقد يكون تحت عنوان ماذا؟ الإجارة. أنه الإجارة يا أن أيها البنك أنت كفيل عني في هذا العمل. الإجارة تقع على منفعة، الكفالة منفعة لو مو منفعة، ومنفعة محللة بحد ذاتها، فحينئذ جاز أخذ ماذا؟ الإجارة. فإذا توفرت شرائط الإجارة الإجارة فيأخذ الإجارة لو ما يأخذ الإجارة، وإذا تبين أن الإجارة فاسدة فحينئذ يأخذ أجرة المثل المن، باعتبار أنه كلما بطل العقد استحق الأجير ماذا؟ أجرة المثل، فيدخل تحت عنوان الإجارة. فإذا أخذ الأجرة إما أن يدخل تحت عنوان الجعالة وإما أن يدخل تحت عنوان الإجارة. إلا أن السيد قال ولكن هذا أخذ الأجرة لا يدخل تحت ماذا؟ عقد ماذا؟ لا يدخل لا تحت عنوان الصلح ولا يدخل تحت عنوان ماذا؟ العقد المستقل. عدم دخول تحت عنوان العقد المستقل هذا ظاهرة، يعني ظاهر الكلام والله العالم، يعني قد يكون السيد إلى فالدليل خاص، لكن إذا رجعنا نحن والقواعد العامة إن الآية القرآنية تقول إلا عن تراض، التجارة يجب أن تكون ماذا؟ عن تراض. يقول إحنا أي عقد يقع في الخارج طالما كان عن تراض فنرجع إلى العمومات. أي عقد يقع في الخارج، هذا العقد إذا لم يتصف بعنوان ولم يتعنون بعنوان من العناوين المعهودة المتعارفة، البيع متعارف ومعهود لولا، الإجارة متعارفة لولا، المضاربة وهي عناوين متعارفة. افرض أن هذا العقد وقع في الخارج ولم يصدق عليه عنوان البيع ولا الإجارة ولا الصلح ولا ولا ولا، هل نحكم عليه بصحة هذا العقد الواقع في الخارج أم نقول لا، لأنه لم يصدق لا بيع ولا شراكة ولا مضاربة ولا إجارة ولا ولا ولا، فنحكم بالبطلان؟ سيد الخوي ماذا يقول في بحث البيع؟ يقول نرجع إلى عمومات المسألة، أعني ماذا؟ نرجع إلى الإطلاقات الواردة في مسائل العقود، وهي ماذا؟ الآية القرآنية إلا أن تكون تجارة ماذا؟ عن تراض. فهذا العقد نقول بصحته وإن لم يتصف ويتعنون ماذا؟ بعنوان في الخارج. نرجع علما طالما وقع عن تراض بين الطرفين لولا فنبضيه، وإن لم يتعنون بعنوان كالبيع وغير ذلك. هذه القاعدة العامة اللي تركز تلكم في كثير من الموارد، إلا أنه في هذه المسألة لم يسلك هذا، فقال لا يمكن أن تقع ماذا تحت عنوان ماذا؟ بعقد مستقل، بقوله في الأخير ولا يكون ماذا عقدا ماذا شنو مستقلا. أما أنه لماذا لم يجعله عقدا مستقلا بحد ذاته فهذا تعرفوا أنه ما السيد الخوي ما عنده يعني البحث التقريرات هو أدنى تبعه، واضح؟ فما عندنا احنا تقريرات السيد الخوي حتى نعرف أنه ليش لم يدخله ماذا تحت العقد المستقل. وكذلك الأمر في مسألة الصلح، هنا في مسألة الصلح لم يدخلها تحت عنوان الصلح، على الرغم أن أغلب الفقهاء وخاصة من الفقهاء المعاصرين أدخلها تحت عنوان ماذا؟ الصلح والتراضي ماذا؟ بين ماذا؟ الطرفين. قد يكون أنه يمكن أنه نحل المسألة، قد أنه يحتمل أنه يلزم منا الربا، لكن يلزم منا الربا على يافض على يا تفسير. لو قلنا بأن الكفالة والتعهد على شنو؟ على نفس الدين، فحينئذ يلزم منا الربا لو لا؟ لأن الربا لا يجري فقط في البيع وغير ذلك يجري، إنما وين يجري؟ كذلك يجري في الصلح وغير ذلك. قد يمكن أن نفسره على هذا العنوان. فحينئذ فما عندنا احنا مثلا دليل او استفتاء او تقريرات من السيد القوي لماذا لم يدخلوا تحت عنوان ماذا؟ الصلح. على الرغم لو تراجع كتاب الصلح ان كل شرائط الصلح تنطبق على اليمن، لو تراجع بالدقة كل شرائط الصلح، لان الصلح لا يشترط ان يقع ماذا؟ على عين خارجية، بل ان الصلح يقع على ماذا؟ على منفعة محللة خارجية. ومفروض كلامنا انه منفعة لو مو منفعة هذه التعاقد والضمان منفعة محللة خارجية، إلا أن السيد الخوي أيضا لم يجري ماذا؟ الصلح، لا الصلح أجراه ولا أدخله تحت عقد مستقل. فقال الثالثة: هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لإنجاز العمل لقاء كفالته وتعهده؟ الظاهر أنه لا بأس به. لماذا؟ لأن هذه العمولة إنما تؤخذ على نفس الضمان لا على الدين الذي وقع بينهما، نظرا إلى أن كفالته عمل محترم فيجوز له ماذا؟ ذلك. ثم أن ذلك داخل على الظاهر، يعني استطر المسألة في عقد الجعالة، فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور. كل من تعهد لي أمام الدولة جعلت له ماذا؟ مبلغا من المال. هو مفروض كلامنا قد تعهد للدولة فيعطى له فتر. قال: وهو الكفالة والتعهد، ويمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا. قال: ولا يكون صلحا ولا عقدا ماذا؟ مستقلا، يعني لا يكون هذا مو داخل في باب ماذا؟ الصلح، ولا وليس داخل في باب شنو؟ عقد مستقل، حتى نرجع ماذا؟ حتى نحتاج الرجوع إلى عمومات المسألة، أعني الآية القرآنية بيع السهام. والحمد لله رب العالمين. دورت ما عند هذا صاحب الجزء الأول ما موجود.